أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. الفاء عطف تفريعي، يعني ما تقدم جانب منه معطوف ومومي إليه بفلعل الفاء، ولعل تأتي للإشفاق وللترجي، وهي هنا بمعنى النهي. أقوى الأقوال إنها بمعنى النهي، لا تترك. فلعلك تارك يعني لا يكون منك ترك، هذا هو معنى لعل هنا. تأتي للإشفاق وتأتي كأنها بمعنى النهي أو التحذير. فلعلك تارك يعني لا تترك، لعلك تتأخر عن الصلاة، تقول لمن أنت تحت ولايتك، أي لا تتأخر، لعلك تفعل أي لا تفعل. فلعلك تارك أي لا تترك. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا له لا نؤمن بك حتى يأتي معك كنوز أو يأتي معك ملائكة تشهد لك. وكان يقع له ضيق أولا للتكذيب ولكفرهم، لأنه يخاف عليهم من النار، ولأنهم يكذبونه ويسخرون منه وهو صادق، فكان يقع له ألم وضيق. هذا الألم والضيق ربما حصل فتور عن الاجتهاد في الدعوة أو الحماس لها، فهذه جرعة، فكان يقال له لا تترك ولا تتوارى ولا تتأخر في الإبلاغ لهم، فلعلك يا نبي تارك. ترك الشيء إذا لم يعمله ولم يمارسه ولم يباشره، ترك الصلاة، ترك الصوم، عياذا بالله، أو إنسان ترك الباطل، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك أصحاب السوء، فالترك هو عدم المخالطة والمباعدة. بعدين قال بعض ما يوحى إليه، وهو سبه لآلهتهم وشتمه لها وتسفيهه لأحلامهم، وأنهم ناس لا يعقلون، وأنهم كالأنعام بل هم أضل، يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعملون أشياء بأيديهم ويعبدونها. فقال له ربه لا تترك بعض ما يوحى إليك. ثم قال وضائق، قال العلماء أصلها ضاق صدره يضيق فهو ضيق، فهو هنا جاء بضائق ولم يقل ضيق، مشاكلة لتارك، ولأن الصفة المشبهة إذا قصد بها الحدوث تكون باسم الفاعل، كما قال ابن مالك في اللامية وفاعل صالح للكل من قصد الحدوث، كل امرئ ميت إذا قصد الحدوث، لأن مات يموت فهو ميت، لكن قال كل امرئ ميت إذا قصد زلل فهو جاليل إذا قصد الحدوث والتجدد. كذلك هنا ضائق، لأن الضيق الذي حصل له ليس ملابس له، لأنه صاحب حلم وصاحب يعني صبر وصاحب يعني تحمل، فلا يضيق صدره، وإنما هو شيء عالم، فلذلك جاء الأسلوب ضائق. إذن لا تترك أي شيء مما قيل لك أن تبلغه لهؤلاء، ولا يصل لك أي ضيق كراهة، أو لأن لا يقول لولا أنزل عليك، أنت ضائق صدرك مخافة أو كراهة أن يقول هل لا أنزل عليك الزد، هو رسول مسكين فقير، كيف هذا رسول من عند الله، أولا يعطيك أموال كثيرة. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال له هل يتبعه ضعاف الناس فقراء الناس أو كبارها، قال لا ضعاف، قال ذلك الأنبياء دائما يتبعهم الضعاف، من الذي يقف في وجوههم أصحاب المكانة. ولذلك قالوا لو لا ننزل هذا القرآن على رجل، عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يهيئون له الخرز ليتوجونه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا منزل فوق النبوة شرق من ذلك ونافق عياذا بالله، فكان أهله يقولون يا رسول الله اشفق عليه، والله جئت ونحن نهيئه لنجعله سيدا علينا، كراهة أو مخافة أن لا يقولوا هل لا أنزل عليه كنز
أو جاء معه ملك. بعدين قال له إنما أنت نذير، أنت مهمتك والأشياء التي مكلف بها نذير تخوف، من ينحرف عن دين الله، تهدد من ذهب إلى معصية الله، توعد من كفر بالله أو بدينه. قال العلماء لما لم يقل هنا وبشير؟ قالوا لأن المقام هنا مقام تخويف، وهؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحفز ويحمس على أنه يبالغ في التبليغ لهؤلاء الكفار، فناسب أن لا يذكر هنا إيش البشارة، لا النذارة هنا، لأن هؤلاء القوم لم يؤمنوا فالبشارة لهم غير مناسبة، فلذلك اكتفى هنا إنما أنت نذير. كما قال هناك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ والله هو الذي يضع المعلومة في القلب، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها عياذ بالله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بئس الشراب وساءت. والله لا عذر بعد هذا البيان، لا عذر، هذا بيان لا وراء وراءه. إذن إنما أنت نذير أي مبلغ ومخوف من لم ينتفق، ومبشر من سلك طريق الخير. هذه وظيفته، وظيفتك البلاغ يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ بدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. عمر بكى قال ما كمل شيء إلا نقص، إلا تم شيء بدا نقصانه، فهو بلغ وقال لا فاشهد، اللهم فاشهد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء. لذلك ربه هنا يقول له فلعلك تارك، أي لا تترك ما ينزل إليك، بلغه ولا يضيق صدرك بتبليغه. إنما وظيفتك ومهمتك الحقيقية إبلاغ ما جاءك، ومن أهمه تخويف من كفر. ولذلك يا فاطمة يا عباس يا علي لا أغني عنكم من الله من شيء، لا يأتيني واحد شايل ناقة على ظهره لها رغاء أو شاء لها عوار أو بقرة لها خوار، كل واحد ينجو بنفسه، سلوني من مالي لا أغني عنكم، سلوني كل امرئ بما كسب رهين، صلوات الله وسلامه عليه. يعني بين بعدين قال أم يقولون افترى، أم هذه المنقطعة، ولعلماء العربية فيها ثلاثة أقوال، بمعنى الهمزة أو بمعنى بل أو بهما أو بمعناهما معا، وهذا قول المعربين كثير أن المنقطعة هي التي تأتي بمعنى همزة الاستفهام أو بمعنى بل أو به أو بمعناهما معا، وهذا أكثر القائل هو أكثر. وأم تكون عاطفة إذا كانت عن إثر همزة التسوية أو تغني عن أي، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أم بل أيقولون افتراه؟ هؤلاء الذين قال له ربه إنه يبلغهم وأن عليه البلاغ ويخوفهم من الكفر، قالوا عنهم إنهم بل يقول هؤلاء افتراه، اختلقه وأتى به من نفسه مفترا. قال لهم طيب أنتم قلتم مفترا وقلت اختلقته، طيب فأتوا بعشر سور مثله في جماله وحسنه وفخامته وجزالته وعلوبته وسلاسته مفتريات على زعمكم، أتوا بمثله في الجمال مفترا، أتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا ولكم أن تدعوا كل من يستطيع أن يساعدكم في القضية. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا التحدي السافر؟ خلاص قالوا أنت اختلقت، قالوا طيب أنا اختلقت وافتريت، أتوا بعشر سور مثله، مثله في الجمال والحسن والجزالة والتنسيق. ولذلك القرآن معجز، وإعجاز القرآن من ثلاث جهات. الجهة الأولى لإخبار بالمغيبات، وهذا لا يختص به، تشترك معه الكتب السماء. الجهة الثانية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا الكلام. الجهة الثانية أسلوب القرآن، وأسلوب القرآن الإعجاز فيه منحصر في نقاط. أول نقطة أنه لا يعهد كلام طويل ويكون جميلا كله إلا القرآن. القصيدة يكون فيها البيت والبيتان جميل، والديوان تكون فيه القصيدة والقصيدتين، والخطبة تكون فيها المقطع والمقطعين. أما كلام كله جميل لا يعهد إلا في القرآن، من أوله إلى آخره جميل، لا توجد فيه كلمة ضعيفة، لا توجد فيه كلمة ركيكة، لا يوجد فيه نزول، هذا لا يعهد إلا في القرآن بكامله أخذ الجمال. ولذلك فيه الرشد فصيح، وفيه الأفصح، وفيه الذي يصل إلى أعلى شيء، ما فيه ركيك، في أقل ما فيه فصيح وأفصح وفوقهما. وقال الخطابي إن أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. إذا أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى ورباط ناظم ينظم بين اللفظ والمعنى. فاختار الله لكلامه أحسن الحروف، في أحسن الكلمات، في أحسن الجمل، في أحسن النظم، لأن الله علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم عاجز عن كل شيء. فلذلك أودعه من الجمال والجلال والحسن ما إذا سمعه الفاهم قال لا إله إلا الله. ولذلك قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان لبعضهم بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك قالوا: ذهب الناس كل مذهب في معرفة الإعجاز ولم يصدروا عن ري، لم يصبروا عريين، يعني ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا، لكنه معجز. النقطة الثانية أنه لا يعلم متكلم يتكلم في كل المعاني ويكون كلامه جميل، لكن واحد يحسن في الوصف، واحد يحسن في الرثاء، واحد يحسن في الهجاء، واحد يحسن في النسيب، واحد يحسن في التاريخ. أما يحسن في كل شيء لا يعهد الله في القرآن، كل ما تعاطى شيء يكون جميلا فيه، لا يعهد هذا إلا في القرآن. النقطة الثالثة لا يعهد أن يتنقل من كلام إلى كلام ولا تظهر ولا يبين المقصد، لذلك سيد يقول بل عدي عن هذا وكلا، ويظهر تنقل من محل لمحل. القرآن يتكلم عن التوحيد وعن الأحكام ويتنقل من محل لمحل ولا يظهر مكان التركيب لجماله وحسنه. كذلك لا يعهد أن يعني يتعاطى الأشياء الجديدة التي لم تعهد ويبرع فيها، لذلك إذا تكلم المتكلم في شيء جديد لا يمكن أن يحسن لأنه أمر جديد. أما القرآن فجاء فيه الصلب والصوم والزكاة وجاء بأمور جديدة وبرع فيها غاية البراعة إلى آخر النقاط التي ذكرت في هذا الجانب. ولذلك إدراك الإعجاز من جهتين، من أعطاه الله فهما وعلما وملكة وتذوقا للأساليب ومعرفة بالدلالات، إذا سمع القرآن أدرك بفهمه وبصيرته وعلمه أنه معجز. إذا المتعلم الذي عرف الأساليب وبما يجول الكلام وبما يقبح الكلام وشروط حسن الكلام، إذا سمع القرآن علم أن البشر عاجزون. أما الذي لم يصل إلى ذلك، علم أن قريشا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وهم لسل وأصحاب فصاحة وبلاغة وقد وصلوا في ذلك إلى أعلى درجة، وقال لهم أنا رسول صلى الله عليه وسلم ودليلي على رسالتي هذا الكلام الذي يقال له القرآن، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله. فعدلوا عن الإتيان بمثله وقاتلوا وفقدوا أموالهم وذراريهم وأنفسهم، ويستحيل أنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله يتركوا الإتيان بمثله ويفقدوا أنفسهم وأموالهم، فعلم بذلك عجزهم، كما أنه يستحيل الإنسان أن يكون عنده ماء زلال ويموت عطشا ولا يشربه إلا إذا كان عاجزا عنه. إذا الحمد لله هذا القرآن هو معجزة نبينا وهو قائم إلى قيام الساعة ومحفوظ، وكل ما نحتاج إليه نفتح المصحف ونحصله. أي شيء، أي حكم تبيانا، كل شيء حكم تفتح، آداب أخلاق، كل ما تحتاجه تفتح القرآن وتجده فيه تبيانا لكل شيء. ومن أصدق من الله قيلا، معجزة قائمة، كل ما تحتاجه موجود في القرآن. حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نقرأه، أن نفهمه، نبتهل أوامره، نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه، فإننا إن فعلنا ذلك نفعنا في دنيانا وأخرانا. إذن بل أيقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في زعمكم وادعوا نادوا واطلبوا من استطعت غير الله ليساعدكم على الاتيان بمثله فإن لم يستجيبوا لكم. قال فإن لم يستجيبوا لكم قال قل لهم إما هذا على سبيل العظمة أو مخاطا معها المسلمون وعجزوا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أنزل بعلم الله وبإرادته أو أنزل متلبسا بمعلوم الله الذي أحاط بكل شيء فجعله معجزا لأجل ذلك أي أنزله الله عالما بنزوله وأراد نزوله أو أنزله الله مصحوبا بعلمه الذي أحاط بكل شيء فهو معجز أنزله متلبسا بالإعجاز. إذن فهل أنتم مسلمون؟ يعني ادخلوا في الإسلام استفهام بمعنى الأمر سلموا ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم كافة لا تتركوا بابا من الإسلام إلا دخلتم فيه ولا يبقى أحدكم إلا دخل في الإسلام. إذن هذا التحدي سافر وبيان أن هذا القرآن من عند الله وأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة وأن كل ما تحتاجه الأمة موجود فيه فحري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا. فالله يقول ومن أصدق من الله قيلا والله يقول قوله الحق ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا أي شيء نحتاجه موجود في القرآن فحري بنا أن نبحث عما نحتاجه في كتاب ربنا. وقد أمر في القرآن بتدبره لأن من تدبر القرآن خرج منه ما يحتاجه. كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير كثير النفع كثير البركة ليتدبروا آياته يستخرجوا منها ينظروا في الفحوى ينظروا في المفهوم ينظروا في المنطوق ينظروا في الموافق ينظروا في المخالف ويستخرجوا فإن ذلك يسعدهم في دنياهم وأخرى. مما قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا من يريد الحياة الدنيا يريد بطاعته وبأعماله وبتصرفاته الحياة الدنيا نوفي إليه جارسة أعمالهم فيها يعني نعطيهم أجرهم فيها وهم فيها في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون من أعمالهم شيء. أولئك هؤلاء الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا ولم يريدوا الله يوم القيامة لا يجدون عملهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذه الآية مقيدة بآية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء فالتحقيق أنها غير منسوخة وإنما هي مقيدة بالآية الأخرى مخصصة به. ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك. ولذلك هذا كما قلنا هذا الكتاب جاء ليبين للناس كيف الطريق هذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك. هؤلاء أصحاب النجاة هؤلاء أصحاب الهلاك هؤلاء صفات الناجين هؤلاء صفات الهالكين هذه أوامر وهذه نواهي كل شيء مبين. إذن بعض الناس إذا أراد أن يحج ماذا يقول؟ لا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الناس من يقول وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو الذي مال يريد العاجلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي. هذا يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. مال الشغل يريد يكون عنده مال، عنده أولاد، عنده جاه، عنده صحة، الآخرة متأخرة، مال الشغل يا ويله. ومن الناس من يجعل الدنيا مطية للآخرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يزرع هذا تصلح للدنيا والأخرى. فلذلك عدم الانتباه من هذا هو الذي يوبق الإنسان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه إنما الأعمال، هذا أظن أول حديث صحيح البخاري، رجعوا له في شرح الحافظ بن حجر، ذكر فيه 70 مسألة كيف الإنسان يجعل أعماله تكون له، صلاة، صوم، نفقة، تعامل مع الآخرين. ولذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى ما إلى امرأة ينكحها، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. ذلك النية تميز الفروض، فرض كفاية، فرض عين، فرض موسع، فرض سنة، ندب، مباح. النية هي اللي تميز الأعمال، ولذا عمل يكون قليل تصحبه النية يكون كبير، عمل كبير يفقد النية يكون صغير. لذلك مهم جدا، وهذا ثمرة العلم، أن تعرف النية وتعرف كيف توظف أعمالك وتربح فيها أكبر ربح. فائدة العلم أن أعمالك تربح فيها، الجهل يخلي أعمالك ما فيها ربح، لأن النية ناقصة والعمل ناقص والمعرفة ناقصة، فيكون الإنسان أعماله مقوضة. لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم، إذا تعلم تكون العمل القليل تربح فيه، أما إذا لم تتعلم العمل الكثير يخرب عليك. إذن فإن لم يستجيبوا لك وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، فاعلموا أن ما أنزل هذا القرآن بعلم الله، أي بمعلومه الذي أحاط بكل شيء وأنه المعبود بحق، فانتهوا عن الشرك والكفر والضلال والسخرية وعن مخالفة نبيه. ثم قال من كان يريد الدنيا يعطى ولكن ليس له في الآخرة نصيب، ومن كان يريد الدنيا والأخرى نعطيهم له، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم وهو كريم. هؤلاء الذين هذه حالتهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط بطل ما صنعوا فيها، وحبط ما صنعوا فيها، حبط لا يجدها، وباطل ما كانوا يعملون. والله ما بعد هذا من بيان. إذا ما الحل؟ الحل أننا نعطي وقت لنعلم ونعمل. الحل نعمل، نعلم ونعمل، هذا هو حل. الدنيا ما لها علاج إلا أن نتعلم وش ونعمل، نتعلم، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كانت على المواصفات مطلوبة. فنتعلم مواصفات العبادة حتى تقبل، ونعمل وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، قادر أمره إذا أراد شيئا، وعلمه حاط لكل شيء، وما تسقط من ورقة ولا يضيع أجر من أحسن، وقوله الحق، ما الذي نريد؟ إذن فنصرف أوقات إلى أن نعرف ما الذي يلزمنا، ما الذي يحرم علينا ونلتزم، والله يصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى؟ ما الذي يريد؟ لما لا تتعلق بغير الله؟ لما لا تعمل لغير الله؟ لما لا تخالف أمر الله؟ لما لا تقدم على نهي الله؟ والله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وكل ما أردت يعطيك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك أكبر فوز وأكبر سعادة أن يبعد العبد من النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ تعرفون الأولاد، المال، الأصدقاء، الشهوة، المحمدة، الدنيا، الشيطان، هذا يعني يحيط بك ويبعدك. لكن الإنسان لا بد يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا فلنعمل بطاعة الله ونلتزم ونعرف الطيبين ليساعدوننا ونتعاون على البر. نعم، والتقوى أهم شيء، العلم لا بد من العلم. المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. المسلم الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، ما يسامح. يقال ألم تكن بين المسلمين؟ لا يسامح. فلا بد أن نتعلم فروض العين ونرفق الناس. نكرمها جميعا، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام فيه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله سترة. فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. كل الناس نكرمها ونتغاضى عنها. ولذلك الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. كل الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها، لأن هذا دين الإحسان. الإحسان، الدين يأمرك بالإحسان في كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتل. الله أكبر، دين عجيب يأمر بالإحسان ويأمر بأن تعبد الله بالإحسان، أن تعبد الله فأنك تراه، حتى لا يكون فيه رياء ولا يكون فيه نقص. لأن من يراك تتحاول أن تتقن الأمر أمامه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علميتها وسرها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى السخرية؟ سخر منه يسخر، إذا دخل شخص ثوبه أسمال أو سنونه مكسرة أو عيونه جاحظة أو جسمه كبير أو جسمه نحيل تقول انظروا إليه ويضحك أو فيه عرق أو فيه عمش ينظر إليه ويقول انظروا إلى هذا شوف مسكين يسخر منه يعني يجعله سخرة يعني. ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم إما لرثاثة ثيابه أو لعدم جمال فيه أو لبدانة أو لنحافة أو لطول أو لقصر أو للثعة فيه أو لشيء في جسمه يضحك الناس. انظر إلى مشيته انظر إلى كلامه انظر إلى عيونه أو إلى فمه ويضحك الناس منه يعني يستنقصه ويحتقره ويراه يعني كأنه أدنى من الناس. هذه هي السخرية. ولذلك قال عسى أن يكونوا خيرا منهم ربما يكون المسخور منه أفضل من الساخر. وبعدين زاد الأمر وضحا قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وهذا أتى به ربنا بعد أن قال فأصلحوا بين أخويكم أمر بالصلح وسد منافذ خلخلة الأخوة لأنها ستة. وهذا الدين معجز يعني كل خلخلة الأخوة من هذه الأمور الستة السخرية والتنابز بالألقاب والهمز والتجسس والغيبة والظن. ستة أمور هي كبريات خلخلة الأخوة بين المسلمين. فأمر بالصلح وسد منافذ خلخلة الأخوة حتى تكون الأخوة كاملة. ديننا دين راقي لكن نحن نائمون الأمة نائمة. الصف الأول ينظر إلى أخيه ويقول له أكرهك في الله أخوك. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف تكره أخاك يا أخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكمل إيمان أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نرجو الله تعالى أن يرزقنا الاتباع والاستقامة. يقول القانع والمعتر. القانع سفاعا من قنيعة وقناعة. العبد حر إن قنع والعبد حر إن قنع فاقنع ولا تقنع. فما شيء يشيل سوى الطمع. أطعم القانع أي المتعفف والسائل. والمعتر الواسطة بينهما على أصح التفاسير. وهذا إعجاز القرآن يعني الذي يسأل أعطوه والذي يتعفف أعطوه والذي لا يسأل ولا يتعفف وإنما يتعرض أعطوه وهو المعتر على أصح التفاسير. دين دين جميل أعطوا كل الناس من تعفف ومن سأل ومن كان بينهما. نعم.